ذكرت الدكتورة أليس روزي عالمة اجتماع أمريكية أن من ينكر الفروق الثابتة بين الرجل والمرأة فهو يقف بوجه علوم البيولوجيا وعلوم المخ والأعصاب، وأن من يتنكر لهذه الفروق كمن يتنكر لتغيرات الطقس أو ينكر وجود جبال الهيمالايا، وأن ما استحدث في الغرب من حبوب منع الحمل، أساليب منع الإنجاب، وأساليب الإجهاض واستئجار الأرحام وعمليات الاستنساخ، ما يحتاج الصدى هذا، كل ذلك من أجل تخلص المرأة، كل ذلك من أجل تخلص المرأة من قيود الإنجاب. لن يزيل الفوارق الثابتة بين الرجل والمرأة، لأن الفارق بين الرجل والمرأة لا ينحصر في الحمل والولادة، حتى إذا تخلصت المرأة من الحمل والولادة انتهت الفوارق بين الرجل والمرأة. إن الفوارق بين الرجل والمرأة أعمق من ذلك بكثير، لأنها فوارق ترجع إلى تركيب المخ وآلياته والنظر إلى الحياة وأولويات المسيرة فيها. من هنا انصب البحث في 3 ليال حول المقارنة بين الاتجاهين، الاتجاه الجندري والاتجاه الديني. بعض الأصدقاء من سلطنة عمان ذكر لي أنه في الليلة الثانية التي تحدثنا فيها حول الجندر والحركة النسوية أنه لم نسلط الضوء على المناقشات للاتجاه الجندري واكتفينا ببعض الملاحظات، والحال بأننا عقدنا 3 ليالي، يعني الآن ما زلنا نحن نتكلم إلى الآن 3 ليالي لم نستوفي البحث بعد. تحدثنا في الليلة الأولى عن الفرق بين الجندر والحركة النسوية، ثم في بيان الفروق بين الاتجاهات الجندرية والاتجاه الديني، وبحثنا في الليلة السابقة عن موقع المرأة القيمي في المفهوم الديني والإسلامي من خلال منطلق فلسفي ومنطلق قرآني ومنطلق قانوني، وفي هذه الليلة أيضا نتابع البحث حول تأصيل الفروق بين الجنسين وما ينسجم مع هذه الفروق الأصيلة بين الجنسين. الخلاف بين الاتجاهين، الاتجاه الجندري والاتجاه الديني، يكمن في نقطتين. النقطة الأولى، لا إشكال في وجود فوارق طبيعية بين الجنسين، ولكن هل أن النظام الحقوقي يبتني على هذه الفوارق الطبيعية أم لا؟ أم أن النظام الحقوقي منفصل؟ الاتجاه الجندري يقول أن النظام الحقوقي لا علاقة له بالفوارق الطبيعية بين الجنسين، بينما الاتجاه الديني يرى ترابطا بين الفوارق الطبيعية والنظام الحقوقي وتوزيع الأدوار وتقسيم الوظائف. هذه نقطة مهمة نؤكد عليها. النقطة الثانية، علاقة الطرفين في جو الأسرة. هل العلاقة بين الطرفين في مؤسسة الأسرة تبتني على نزعة وظيفية، كل منهما موظف مستقل يؤدي أدوار معينة، أم أن العلاقة بين الطرفين في محيط الأسرة هي علاقة تكامل وليست علاقة وظيفية، أي علاقة مبنية على النزعة الأخلاقية لا على النزعة الوظيفية؟ إذن هناك نقطتان هي محل خلاف بين الاتجاه الجندري وبين الاتجاه الديني. لذلك في هذه الليلة نحن نتابع البحث من خلال محاور ثلاثة نستوفيها. المحور الأول، في الفوارق الثابتة بين الجنسين. ربما تحاول بعض الحركات النسوية إلغاء الفوارق بين الجنسين، ولكن هناك فوارق ثابتة لا يمكن غض النظر عنها، وهي على ثلاثة أنواع: فارق فسيولوجي طبيعي، فارق سيكولوجي نفسي، فارق سلوكي. نجي إلى النوع الأول وهو الفارق الطبيعي البيولوجي بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة. الدكتور عمرو الشريف في كتابه المخ ذكر أم أنثى، حتى المخ في اختلاف، المخ ذكر أم أنثى، يذكر هنا في هذا الكتاب صفحة 268، كل إنسان له عقلان: عقل مسؤول عن التحليل وهو الفكر التحليلي، مسؤول عن التحليل والاستنتاج، وعقل مسؤول عن التفكير الانفعالي كالحدس كالخيال كالإبداع. كل إنسان له نوعان من العقل. زين، أيضا الدماغ له نصفان: نصف أيسر نصف أيمن ونصف أيسر. النصف الأيسر من الدماغ، النصف الكروي الأيسر من الدماغ، هو هذا النصف المسؤول عن التفكير والتحليل والاستنتاج، بينما النصف الأيمن هو المسؤول عن التفكير الانفعالي. لذلك من نجي شنو الفرق بين الذكر والأنثى، هذه أمور مشتركة بينهما. ما هو الفرق بينهما؟ الملمح الأول للفرق بينهما أن الرجل أكثر تفوقا في الذكاء التصنيفي، تصنيف الأشياء وفرزها، والمرأة أكثر تفوقا، والمرأة أكثر تفوقا في الذكاء اللغوي والاجتماعي. شوف الطفلة من تتجاوز السنة الأولى تكتسب اللغة قبل الولد، البنت تكتسب اللغة قبل أن يكتسبها الولد الذكر وإن كان في سن واحد. البنت أقدر على التكيف مع الآخرين والانفتاح عليهم من الولد، فهو متميز في مجال الذكاء التصنيفي، وهي متميزة في مجال الذكاء اللغوي والذكاء الاجتماعي، وهي القدرة على التكيف والتفاعل مع الآخرين. تجي إلى الملمح الثاني، مراكز الدماغ لدى الرجل كأنها منفصلة. هي مو منفصلة، كأنها منفصلة. كأن كل وظيفة عقلية للرجل في صندوق مستقل عن الوظيفة العقلية الأخرى. بينما إذا نجي للأنثى، النصف الأيسر من الدماغ المسؤول عن التفكير والتحليل في صلته بالنصف الأيمن المسؤول عن الانفعالات، هذه الصلة أكثر غزارة عند الأنثى من الذكر، ولذلك قرارات الأنثى فيها جرعة من الانفعال والتعاطف أكثر من قرارات الرجل، نتيجة غزارة الصلة بين النصفين الكرويين من الدماغ. الملمح الثالث، يقول هذا الدكتور أن أي مشكلة تعرض على الرجل وتعرض على المرأة، اعرض المشكلة على الطرفين، هذا محلل اجتماعي، هذا محلل اجتماعي، هذا محلل نفسي، هذا محلل نفسي، كيف يتجه الرجل، كيف تتجه المرأة. الرجل يتجه إلى المشكلة من خلال الأعمدة الرئيسية لها، وين الأعمدة الرئيسية لها؟ يتجه إليها ويغض النظر عن التفاصيل، لذلك يعتبر تفكير استراتيجي. المرأة عندما تتلقى المشكلة تتلقاها بكل أبعادها، بكل تفاصيلها، بكل أبعادها الاجتماعية والنفسية والإنسانية، ولذلك تتعامل مع أي مشكلة بنظر الاعتبار مع كل تفاصيلها، لذلك تفكيرها تفكير تكتيكي تنفيذي. إذن هناك اختلاف بين الجنسين في تركيب المخ وآلياته وأولويات النظر إلى الأمور. هذا النوع الأول من الفارق. نجي إلى النوع الثاني، ألا وهو الفارق السيكولوجي، يعني النفسي، بين الطرفين الذكر والأنثى. ما هي ميول كل منهما؟ ما هي نظرة كل منهما للحياة؟ ما هي نظرة كل منهما للنجاح ومقاييس النجاح؟ يختلفان الذكر عن الأنثى في مجال هذه الميول. عندنا صور خمس تبين لنا الاختلاف السيكولوجي بين الرجل والمرأة. الصورة الأولى، الصورة الأولى دراسة ذكرها نفس الدكتور عمرو شريف، صفحة 208، دراسة أقيمت في مجتمعات 6 من المجتمعات الحديثة. هذه الدراسة تتركز على النظر للمستقبل وأولوياته. طرح السؤال على الرجل، ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ طرح السؤال على المرأة، ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أغلب الرجال أجابوا أنه يريد أن يكون في المستقبل إنسانا ذا قوة، نافذا، ذا سيادة، ذا تمكن. الرجل هكذا اتجه. المرأة ماذا تريدين أن تكون؟ أن تكون محبوبة بين الناس، أن تكون معطاءة، أن تكون مساهمة في إنقاذ الآخرين. إذن الاتجاه اختلف في الميول. عندما طرح السؤال عن الأولوية، ما هي أولويات الرجل؟ ما هي أولويات المرأة؟ أولويات المرأة تركزت في الاعتبارات الإنسانية وفي اكتساب الخبرات الاجتماعية والإنسانية، بينما أولويات الرجل تركزت على الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، أن يكون ثريا، أن يكون قويا، أن يكون مستقلا، أن يكون نافذا. إذن هناك فرق بينهما من حيث الميول، الميول إلى المستقبل وتحديد الأولويات. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، دافيد بوس أيضا عالم اجتماع أمريكي أقام دراسة على 10,000 سيدة ينتمين إلى 37 حضارة. أقام هذه الدراسة، هذه الدراسة تتعلق بالنظر إلى الزوج، من هو شريك الحياة؟ الرجل يجيب عن شريكة حياته، المرأة تجيب عن شريك حياتها. المرأة تركز على موقع الرجل المهني أو الاجتماعي، عادة ما يهمها شكل الرجل وهندام الرجل، أكثر ما يهمها شنو موقع المهني، شنو موقع الاجتماعي، لأنها تركز على رجل يوفر لها الأمن والحماية النفسية والمادية لها ولأسرتها، لذلك تركز على الموقع. بينما الرجل عندما يسأل عن شريكة الحياة أول الأسئلة يطرح عن الجمال، عن الصفات الجسدية والأنثوية للمرأة بقدر ما تحقق له من سكينة وحب واستمتاع. تجي الآن إلى الصورة الثالثة، مهارات التعاطف. الصورة الثالثة مهارات التعاطف ماذا تعني؟ يعني نحن عندما نتأمل في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف فرع التعاطف، إذا ما في تعاطف ما في تعارف. التعارف فرع التعاطف، التعاطف نزعة فطرية في الإنسان، لكن هناك شيء في علم النفس الاجتماعي يسمى مهارات التعاطف. شنو يعني مهارات التعاطف؟ يعني هل أنت لديك قدرة أن تقرأ جمل غير منطوقة؟ يعني هل تستطيع من خلال قسمات الوجه أن تعرف هذا الإنسان حزين أم فرح، هذا الإنسان متوتر أم مستقر، هذا الإنسان متفتح أم منغلق؟ هل تستطيع من خلال قسمات الوجه أن تصل إلى ذلك أم لا؟ هنا دراسة قام بها أحد العلماء، علماء الاجتماع، روبرت رونجان، قام بهذه الدراسة على 6,000 شخص، توصل إلى هذا المعنى، أن الإنسان القدير على قراءة الآخرين من خلال قسمات وجوههم، هذا الإنسان إنسان عاطفي حساس أكثر من غيره تأقلما وتكيفا مع المجتمع الذي حوله. فإذا قارنا الرجل والمرأة من هذه الجهة وفي هذه النقطة وجدنا المرأة أقدر على قراءة الوجه من الرجل. المرأة تقرأ وجه زوجها أكثر مما يقرأ الزوج وجه زوجته، وتفهمه من خلال قسماته أكثر مما يفهمها من خلال قسماتها. ولذلك المرأة مؤهلة لدور الأمومة أكثر من الرجل، لأن الأمومة خصوصا في السنين الأولى تعتمد العلاقة بين الأم والطفل على قراءة قسمات وجه الطفل وتحسس أوضاعه وأحواله من خلال أمه التي تعنى به. تجي إلى الصورة الرابعة وهي مقياس النجاح. شنو مقياس النجاح بين الطرفين؟ متى يكون الرجل ناجح بنظر نفسه ومتى تكون المرأة ناجحة بنظر نفسها؟ الرجل يرى النجاح في الترقي في السلم الوظيفي، كلما ترقى في السلم الوظيفي فهو ناجح لما يحققه له هذا الترقي من ثروة ومن جاه ومن نفوذ. المرأة ترى نجاحها في رصيدها الاجتماعي بحسب الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية كلما حققت رصيدا اجتماعيا، أنقذت أناس، قضت حوائج أناس، قامت بمشاريع اجتماعية، ترى أنها حققت أعلى درجة من درجات النجاح. ولذلك الرجل يرى العمل تنافس، يعني من أنا أكون وياك شريكين موظفين في دائرة واحدة نعيش روح التنافس بيننا. الرجل يرى المشاركة في العمل تنافس، وميدان العمل كأنه ميدان لعب كرة القدم، كل ينافس الآخر حتى يحقق أكبر قدر من الفوز والنجاح. بينما المرأة تميل لشريكاتها على أنها شراكة وتعاون، لا على أنه تنافس. لذلك يذكر في بعض هذه البحوث أن الرجل مستعد للتضحية بالمال، بالصحة، بالأصدقاء، في سبيل أن يصل إلى الموقع المتميز في الوظيفة. الرجل قد يضحي حتى بأصدقائه حتى يصل إلى الموقع المتميز من النفوذ والرقي في مجال وظيفته، بينما المرأة لا تعتبر ذلك أكثر من شراكة وتعاون في مجال عملها. تجي إلى الصورة الخامسة، الصورة الخامسة في الاستجابة إلى التوتر. عندما تعرض عليك أحداث تزيدك توترا، طبعا الحدث من يعرض على الإنسان، الإنسان يمر بمراحل ثلاث: إنذار، استجابة، إنهاك. الحدث ينذرك، تستجيب لاستجابة تفاعلية، بعدين تبدأ المرحلة بعد الاستجابة، هل تنتصر على الحدث أو ينهكك الحدث فلا تنتصر عليه؟ عندما ينهكك الحدث ما تقدر تسوي شيء، وقع الحدث ما تقدر أنت ترده، كيف تتصرف كرجل؟ كيف تتصرف كامرأة؟ المرأة عندما لا ترى حلا أمام الحدث يزداد عندها هرمون الأنوثة الاستروجين، يزداد عندها ويؤدي بها إلى قدر من التراجع والاسترخاء، وربما تصل إلى حد الشعور بالاكتئاب والوسوسة، ما تقدر تغير. بينما الرجل بمجرد أن يدرك أن لا علاج أمامه تجاه ما حدث، هذا الرجل يزداد عنده هرمون الذكورة، يعني تزداد عنده الميول العدوانية، وربما يذهب إلى روح الانتقام. إذن بالنتيجة هناك عدة صور للفروق بين ميول الرجل وميول الأنثى، وهذا ما نعبر عنه بالفروق السيكولوجية بين الطرفين. نيجي إلى النوع الثالث، الفرق السلوكي بين الطرفين. أيضا الفرق السلوكي بين الطرفين يتضح في عدة ألوان. اللون الأول، ما هي الأعمال التي تميل إليها المرأة؟ هو الرجل يميل إلى كثير من الأعمال، بس المرأة لأي نوع من الأعمال تميل؟ المرأة تميل إلى العمل الذي فيه تواصل مع الآخر واقتراب مع الآخر، تميل إلى الطب، الطب النفسي، التمريض، التعليم، العلاقات، باعتبار أن هذه المهن فيها تواصل مع الآخر. بينما مهن رجال الأعمال، أكو مصطلح يسموه المهن الأربع لرجال الأعمال، ما هي؟ تجارة، المقاولات، الناقل، المواصلات. هذه المهن الأربع لا تميل إليها المرأة بطبعها، وإن كانت ربما تكون موظفة في إحدى هذه المهن، لكنها بطبعها لا تميل لأمثال هذه المهن. تجي إلى اللون الثاني من الفرق السلوكي. المرأة إذا صارت مديرة شركة، سلمها إدارة الشركة، كيف تدير الشركة؟ تدير الشركة كما تدير المنزل، بروح الأمومة. والمديرات الناجحات للشركات يصرحن بذلك، يقولن نحن ندير الشركة كما ندير المنزل. إدارة الشركة بروح الأمومة لا تعني أنها تعطف على الموظفين إلى حد التسيب والفساد الإداري، ولا تعني أنها تراقبهم بحزم إلى حد الاختناق. روح الأمومة هي روح المرونة، روح التوازن، لذلك تتعامل مع الموظفين بروح التشجيع والدعم والمواصلة وإلفات النظر، بخلاف الرجل إذا صار مدير يتعامل بروح قانونية صارمة بينه وبين موظفيه. تجي إلى اللون الثالث من ألوان الفرق السلوكي بين الذكر والأنثى. اسأل الرجل شو تشكل لك أسرتك، واسأل المرأة شو تشكل لك أسرتك. الأسرة بنظر الرجل إحدى المؤسسات، الأسرة بنظر الرجل إحدى المؤسسات، وإلا ربما يكون اهتمامه بوظيفته المهنية أعظم من اهتمامه برعايته الأسرية، وربما يرى نجاحه في مجال العمل أهم من نجاحه في مجال الأسرة. بينما المرأة خصوصا إذا هي أم ترى أن كيانها ونجاحها بمؤسسة الأسرة، مؤسستها الأولى هي الأسرة، لأن الأسرة إحدى مؤسساتها، مؤسستها الأولى هي الأسرة، ولذلك إنما ترضى وتقر عينها إذا رأت أسرتها قائمة معتمدة على نفسها، قائمة بوظيفتها، حينئذ تعيش قرارا وارتياحا واطمئنانا. إذن في المحور الأول أردنا أن نؤصل للفروق العميقة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة من خلال الفرق البيولوجي، من خلال الفرق السيكولوجي، من خلال الفرق السلوكي بين الطرفين. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. أين مكمن المشكلة؟ يعني ما هو موطن الاختلاف بين الاتجاه الجندري والاتجاه الديني؟ الاختلافات، الفروقات بين الرجل والمرأة موجودة، طيب أين موطن الاختلاف؟ موطن الاختلاف بين الحركة الجندرية وبين الاتجاه الديني أو الفكر الديني من خلال ثلاثة أسئلة نطرحها. السؤال الأول، هل أن هذه الفروق بين الرجل والمرأة تأثيرها حتمي أو تأثيرها اقتضائي استعدادي؟ يقول علماء الوراثة الخلفية البيولوجية ليست حتمية وإن كانت مؤثرة، كما أن الخلفية التربوية ليست حتمية وإن كانت مؤثرة. هل أبين لك هذا؟ ترض هذا إنسان جاء من سلسلة كلهم علماء كلهم مؤمنين، يعني لازم يصير مؤمن؟ مو بالضرورة. انحداره من هذه الجينات الوراثية يعطيه استعداد أن يكون مؤمنا، لكن ليس بالحتم أن يكون مؤمنا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن أهله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا من حيث الاستعداد، لأنه على نحو الحتمية، مو حتما آباء مؤمنين يعني لازم يصير مؤمن، أو آباء منحرفون لازم يصير منحرف، لا، تأثير الجينات الوراثية استعدادي وليس حتميا. لذلك يقولون لو عندنا توأم اثنين كلاهما جاء من رحم واحد من بويضة واحدة، زين، وجاء بروح الاقتحام، كل منهما يمتلك روح الاقتحام، مو بالضرورة يصير بمهنة واحدة أو بدرب واحد، ربما أحدهما يصير رئيس عصابة إجرامية لأن عنده روح الاقتحام، ولكن ربما الآخر يصير جراح مخ مثلا لأن عنده روح الاقتحام. امتلاك روح الاقتحام لا يعني المسانخة بين الطرفين. أيضا عندما تأتي للتنشئة والتربية، التنشئة والتربية لا تعني الحتم، واحد يتربى في أسرة متدينة بالضرورة يصير متدين، لا، تعطيه استعدادا للتدين لأنه حتما يصبح متدينا. لو أن هناك ولدين، ولد أبوه قاضي والقاضي عند الحقيقة واحدة خلاص هذه الحقيقة والباقي خطأ، ولد أبوه مندوب شركات يروج لعدة مبيعات فما عنده حقيقة واحدة لأنه يروج لعدة مبيعات مختلفة ومتنوعة، لا يعني أن ولد الأول سيصبح صارم في فهم الحقيقة وولد الثاني سيصبح متنوع في فهم الحقيقة، لا، هذه تأثيرات استعدادية وليست تأثيرات حتمية. من هنا نقول الفروق اللي ذكرناها بين الرجل والمرأة لا يعني أن كل امرأة تحمل هذه الفروق، ولا يعني أن كل رجل يحمل هذه الفروق، ربما يكون رجل عملاق لكن تفكيره تفكير انفعالي عاطفي، ربما تكون امرأة ولكن تفكيرها تفكير تحليلي وتفكير استراتيجي. لا تعني هذه الفروقات الحتمية، وإنما النوع، نوع المرأة هكذا تفكيره، نوع الرجل هكذا تفكيره، وليس أمرا حتميا. هذا السؤال الأول أجبنا عنه. نجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني، كيف نستفيد من هذه الفوارق بين الرجل والمرأة؟ في فوارق بس شنو الفائدة منها؟ كيف نستثمرها؟ كيف نستفيد منها؟ عندنا صحفية فرنسية آلين ويلر، هذه الصحفية 41 سنة عملت مع الحركات النسوية التي تنادي بتحرير المرأة وبالدفاع عن حقوقها وجعلها صفا إلى صف الرجل وندا له في جميع الميادين. تقول أنا عملت 41 سنة بعدين تفت لأن هذا كان وهم، ليس الرجل والمرأة متساويين، والذي أوهمنا أن الرجل والمرأة متساويان هم الرجال الذين دفعونا إلى هذا الميدان لنكون منافسات لهم في ميادينهم ونخرج عن إطارنا وقيمنا. هذه الصحفية تعتقد أن للرجال قيم وللنساء قيم، تقول قيم الرجال هو دائما المنافسة، ولذلك تقول لما تركنا الأمر للرجال أدخلونا في حروب مدمرة، ووصلنا نتيجة المنافسة بين الرجال إلى أننا نتنفس الهواء الملوث ونشرب الشراب الضار ونأكل الغذاء غير الصحي، بينما قيم النساء قيم التسامح، قيم الشراكة، قيم الالتقاء، لذلك تقول انكشف لي بعد 41 سنة كالشمس في رابعة النهار أن الرجل يختلف عن المرأة، وأن العلاقة بينهما ينبغي أن تكون علاقة اشتراك وليست علاقة تنافس، ينبغي أن تكون العلاقة بينهما علاقة تكامل، استثمار الفروق في بناء علاقة تكامل لا علاقة تنافس. نجي الآن إلى السؤال الثاني. طيب، إحنا قلنا أن هذه الفروق مو حتمية، يعني يمكن للمرأة أن تعمل في كل المجالات، ما في مانع، لا يوجد مانع من عمل المرأة في جميع المجالات. زين، تاتشار رئيسة وزراء بريطانيا قبل سنين نجحت في مجال عملها، ماركل رئيسة وزراء ألمانيا نجحت في مجال عملها، بلقيس اللي كانت ملكة اليمن زمان النبي سليمان أيضا كانت ناجحة في مجال سلطتها ونفوذها. المرأة يمكن أن تكون قياديا ناجحا، يمكن أن تصل إلى ذلك، يمكن للمرأة أن تعمل في جميع المجالات. إنما هل أن عمل المرأة في جميع المجالات يحفظ لها توازنها ويحفظ لها طاقتها الإبداعية ويحفظ لها قدرتها الخلاقة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي لابد أن نجيب عنه من خلال المحور الثالث الذي نتحدث عنه باختصار. نجي إلى المحور الثالث. في المحور الثالث ألا وهو علاقة التكامل بالقيم والاختلافات الفطرية بين الرجل والمرأة. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي نوع العلاقة بين الرجل والمرأة؟ الاتجاهات الجندرية والحركات النسوية ترى أن نوع العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة الاستقلال، كلاهما كائن واعي مستقل، فالعلاقة بينهما علاقة الاستقلال، سواء كانوا في الأسرة أم كانوا في شركة أم كانوا في مجال القيادة، العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة الاستقلال، لأن المرأة قادرة على أن تخترق كل ميادين العمل التي وصل إليها الرجل وربما تتفوق عليه. إحدى الباحثات النسويات الكويتيات تقول اعطونا الفرصة، كلما أخذين الفرصة أنتون الرجال، اعطونا الفرصة، التاريخ من يوم سليمان وداود إلى الآن تاريخ ذكوري، تاريخ الرجل. نتيجة هذه الخلفية الثقافية التاريخية أصبح المفهوم السائد أن الرجل هو المتفوق في ميادين العمل، وأن المرأة لا تبدع إلا في مجال الأسرة. أعطونا الفرصة، لو أعطيت المرأة الفرصة كما أعطي الرجل واشتركت معه في كل ميادين العمل ستثبت تفوقها ومهارتها وقدرتها، فلماذا لا تعطى الفرصة الكافية من أجل ذلك؟ زين، ما هو الجواب؟ الجواب أنقلك إلى جوردان بيترسون، هذا عالم نفس مشهور وإلى مقابلة تلفزيونية مترجمة إلى اللغة العربية. ماذا يقول في هذه المقابلة؟ زين، يقول أجريت دراسات نفسية إحصائية من قبل علماء نفس متخصصين في مجال الإحصاء، وأقيمت هذه الدراسات قبل 25 سنة، مو الآن، ويتحدث عما قبل 25 سنة. أقيمت هذه الدراسات على عينات مختلفة من 55 شعب، مو من شعب معين، من 55 شعبا. هذه الدراسات تطرح أسئلة على الرجل والمرأة من خلال سمات الشخصية. عندهم في علم النفس الاجتماعي سمات 5 للشخصية: العصابية، الانبساطية، القبول، الانفتاح، يقظة الضمير. احنا مو في مجال البحث في هذه الأمور. يقول أقيمت هذه الدراسات، ما هي النتيجة؟ النتيجة كلما زادت نسبة المساواة بين الرجل والمرأة زادت الفروق بينهما، يعني تناسب عكسي. كلما زادت المساواة بينهما زادت نسبة الفروق السيكولوجية بين الطرفين. بمعنى يقول في الدول الاسكندنافية منها الدنمارك بوجه الخصوص، هناك تطبيق صارم لسياسة المساواة والمماثلة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، تطبيق صارم في السويد، في الدنمارك. ماذا أنتج هذا التطبيق الصارم؟ يقول زادت الهوة بين الطرفين، وزادت الفجوة بين الطرفين، وزادت الفروق السيكولوجية بين الطرفين، بحيث أصبحت المرأة دائما في مجال توتر وتشنج نتيجة المنافسة الحادة بينها وبين الرجل في جميع ميادين العمل. بينما في الدول التي لا تطبق سياسة المساواة مثل الصومال، يقول بالعكس، نسبة التقارب بين الرجل والمرأة أقوى من نسبة التقارب بينها في الدول المتقدمة. وهذا ذكرته مجلة ساينس التي هي مجلة علمية، ومجلة تايمز المجلة المعروفة، ذكرت هذه الدراسات الإحصائية. زين، عندما تجي إلى نقطة ثانية يذكرها، يقول ما هو السبب؟ ليش كلما اقترب ابتعد؟ كلما زادت نسبة المساواة بينهما زادت الفروق النفسية بينهما، لماذا؟ يقول هناك فرقان أساسيان بين الرجل والمرأة، فرق ثقافي في المفاهيم في الأفكار، فرق سيكولوجي نفسي. كلما ضيقنا الفرق الثقافي وقلنا لا الرجل والمرأة سواء، ازداد واتسع الفرق السيكولوجي بين الطرفين وبين الجنسين، إلى حد يقول أصبح الأمر تشكيل العائلة أصبح أمر صعب، تشكيل الأسرة المتلائمة المستمرة على مدى سنين طويلة أصبح أمرا صعبا نتيجة ازدياد الهوة والفجوة والفروق السيكولوجية بين الطرفين. كلما زادت سياسة المساواة والتماثل في الحقوق والأدوار بين الطرفين الرجل والمرأة. زين، فإحنا هذه دراسات يتكلم عنها هذا عالم نفس مشهور، ويمكن مشاهدة هذه المقابلة التلفزيونية التي تحدث عنها. نجي إلى نقطة ثانية في هذا الجانب، عندما نرجع إلى النظرية التي يطرحها الفكر الديني، يقول العلاقة ليست علاقة استقلال وإنما العلاقة علاقة تكامل. ماذا يعني علاقة تكامل؟ الآن نحن عندما نرى الشعوب المختلفة، كل شعب يمتلك خصائص ثقافية، خصائص وراثية، خصائص سلوكية تختلف عن الشعب الآخر، كيف تكون العلاقة بين الشعوب؟ من الطبيعي أن تكون العلاقة بين الشعوب علاقة شنو؟ علاقة تكامل، بمعنى أن الشعوب تتلاقح أفكارها وخبراتها في سبيل بناء الحضارة الإنسانية على الأرض، وهذا ما تعرضت له الآية المباركة: من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كما أن الشعوب الإنسانية لا يمكنها بناء الحضارة إلا إذا كانت العلاقة علاقة شنو؟ تكامل وتلاقح تجارب. كذلك لا يمكن للرجل والمرأة بناء المجتمع الإنساني إلا إذا كانت العلاقة بينهما علاقة تكامل، لا علاقة استقلال، لا علاقة تنافس، لا علاقة وظيفية، بل علاقة أخلاقية، أن تكون بين الطرفين علاقة التكامل. وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم. عندما ترجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يذكر أن تصميم الكون وتصميم الوجود تصميم هادف، ومن جملة تصميم الكون الهادف تصميم الاختلاف بين الرجل والمرأة، فإن الاختلاف بينهما تصميم هادف. ولذلك تجد الآيات القرآنية في سورة الروم جعلتها في سياق واحد، عندما يقول تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. يعني كما أن تصميم السماوات والأرض تصميم هادف، أيضا وجود ذكر وأنثى بينهما سكن ومودة ورحمة جزء من التصميم الهادف. كما أن علاقة السماوات والأرض علاقة تكامل، لولا السماء لما بقيت الأرض، ولولا الأرض لما بقيت السماء. المجموعة الشمسية أسرة مترابطة متكاملة، كذلك لولا الترابط بين الذكر والأنثى على صعيد الأسرة لما عاش المجتمع البشري عيشة آمنة مستقرة. يجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة في هذا المحور، وهي أنه هل نحن ضد عمل المرأة؟ أكو البعض يكتب السيد ضد عمل المرأة، زين؟ هل نحن ضد عمل المرأة؟ أنت اسمع المحاضرات كلها بعدين قرر، صير إنسان موضوعي، صير إنسان منصف، بعدين قرر النتيجة. هل أننا ضد عمل المرأة أم لا؟ هنا نظريتان طبعا تفتوا إليهما. نظرية الأولى يطرحها الشيخ المطهري رحمه الله في كتابه نظام حقوق المرأة في الإسلام. الشيخ المطهري يقول: في الأسرة تختلف المرأة عن الرجل، المرأة لها دور الأمومة، الرجل له دور الأبوة، اختلاف الدورين نتيجة اختلاف الفسيولوجي والسيكيولوجي بين الطرفين، فالاختلاف الطبيعي أدى لاختلاف الأدوار والمناصب داخل الأسرة. أما خارج الأسرة يقول هما متساوية. في خارج الأسرة هما متساويان في جميع المجالات ولا فرق بينهما، لأن كل منهما يمتلك العقل والإرادة والقدرة، فعناصر الإنسانية متساوية بينهما. بينما نجي نظرية أخرى، نظرية السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب كتاب الميزان، يقول لا، ما في فرق بين الأسرة وخارج الأسرة، إما أن الاختلافات الطبيعية لها أثر فلها أثر في الجميع، إما ما لها أثر فليس لها أثر في الجميع، إما أن تكون الاختلافات بين الرجل والمرأة في مجال البيولوجي، في المجال النفسي، في المجال السلوكي، إما أن هذه الاختلافات مؤثرة في اختلاف الأدوار والحقوق، إذن هي مؤثرة سواء على صعيد الأسرة أم على صعيد المجتمع العام، إما أن هذه الاختلافات لا أثر لها، فكما أن الرجل والمرأة متساويان خارج الأسرة هما متساويان أيضا داخل الأسرة، أما أن نحصر أثر الاختلاف الطبيعي في اختلاف الأدوار الأسري فقط دون الاختلاف في ميادين العمل الأخرى، هذا تفكيك غير منطقي بنظر السيد صاحب الميزان. إذن بالنتيجة نحن ماذا نقول؟ نقول لم يمنع الإسلام المرأة من العمل في أي ميدان من الميادين الذي تشعر أن هذا الميدان يلبي طموحها ويحقق غايتها ورغبتها، إذا حافظت على الأطر الشرعية التي لا توقعها في إثارات شهوية أو علاقات غير مشروعة. ولكن حتى تحصل على الإبداع، من الطبيعي أن كل إنسان إنما يبدع في العمل الذي ينسجم مع طاقته وقدراته وقابليته النفسية. المجال مفتوح للمرأة في أي مجال، ولكنها ستبدع في المجالات التي تنسجم مع طاقتها أكثر من المجالات الأخرى. ولذلك إذا وضعت ضوابط، المرأة تشترك مع الرجل في العمل لا مانع، لكن إذا وضعت ضوابط تجعل العلاقة بين الرجل والمرأة في كل مجالات العمل علاقة تكامل، لا علاقة تنافس، لا علاقة ندية، سوف تحتفظ المرأة بقدرتها على الإبداع والخلاقية كما يحتفظ الرجل بقدرته على الإبداع والخلاقية بينهما. من هنا نعود إلى التاريخ العظيم، تاريخ تلك النساء اللاتي أبرزن قدراتهن وطاقاتهن في مجال العمل الرسالي. عندما نرجع إلى تاريخ خديجة بنت خويلد، إلى تاريخ فاطمة بنت محمد، نجد أنه تاريخ مشرق على مستوى أداء الرسالة وعلى مستوى نشر القيم والفضائل وعلى مستوى نشر المثل الإنسانية. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ربت تلك البنت زينب العقيلة، وربت أم كلثوم على هذه القيم والمثل التي تجلت في كربلاء وتجلت في حادثة كربلاء، وهذه المثل ربت حتى الرجال وحتى الشباب على أن يبدعوا في كربلاء وفي مسيرة الحسين إبداعا قياديا واضحا، من أولئك القياديين الذين تربوا في بيت الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، تربوا على الروح القيادية الروح الرسالية. مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام، هذا الشهيد البطل الذي أقبل إلى الكوفة يأخذ البيعة للإمام الحسين، فبايعه 18,000 على بعض الروايات، وكان إذا صلى في مسجد الكوفة صلى خلفه الألوف على بعض الروايات. مسلم بن عقيل عليه السلام الغريب الشهيد، ما مضت إلا بعض الأيام حتى تمكن عبيد الله بن زياد من الكوفة، وعندما تمكن منها أخذ أهلها بالبأساء والضراء، أخذ أهلها إما بالرشوات أو بالتهديد، حتى أحجم الجميع عن مسلم بن عقيل وبات وحيدا غريبا، يمر في الأزقة يبحث عن المأوى بأبي وأمي، حتى وصل إلى باب امرأة يقال لها طوعة من الموالين للإمام أمير المؤمنين، طرق الباب خرجت إليه، ماذا تريد كأنك غريب؟ قال أريد شربة من الماء أبل بها كبدي. أخرجت له قليلا من الماء شرب منه ثم وقف، قالت ما وقوفك؟ اذهب عن بيتي. قال أنا غريب في هذه البلاد. قالت من أنت ومن أين؟ قال أنا مسلم بن عقيل سفير الحسين بن علي بن أبي طالب. قالت الله أكبر، أنت مسلم؟ أدخلته دارها، أطعمته من طعامها، سقته من شرابها. مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار، طعاد قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان انا بالله وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي والشراب منه ووقف محتار، قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنها ارتحلنا والدهار جاير عليه. مسلم انا وعمي علي اللي تعرفونه، طبيت بلدتكم واصبح مالي انصار. أدخلته إلى بيتها، بقي عندها بأبي وأمي إلى أن حان الليل، قام بأبي وأمي متنفلا قائما قاعدا هكعا ساجدا، أقبل ولدها إلى البيت رآها تكثر الدخول إلى تلك الدار، سألها ما امتنعت عن الجواب، ألح عليها، أخذت منه المواثيق والعهود، ثم أخبرته أن في الدار الغريب الوحيد مسلم. عظم الله أجوركم، ما أصبح الصباح ذهب ذلك الولد وأخبر عبيد الله بن زياد بينما مسلم في تلك الدار، وإذا بالحامية من الرجال تحيط الدار يمنة ويسرى وهم يقولون يا مسلم قم واخرج من الدار وبارز الرجال. فقام بأبي وأمي، ربط الحزام على بطنه وسل سيفه وخرج إليهم. أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. صار يقاتلهم عن يمينه وعن شماله وطوع واقفة تنظر إليه وهي تبكي. عظم الله أجوركم. فلما كثر القتل فيهم حفروا له حفيرا بينما هو يقاتل، وإذا به قد وقع في الحفيرة. فانقلبوا عليه وأثخنوه بالجراح وأخذوا السيف من يديه، فلما نظرت إليه طوعا صارت تبكي وتلتم على رأسها وتقول وخجلتاه أمام رسول الله يوم القيامة، وخجلتاه أمام فاطمة الزهراء، نادت يا طاعة يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احمي، لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، اوصيت كان بهالبلد طب ويتام، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام. واجرج على الله والنبي سيد الكون، تجيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كور، كني أراها بهالسكاك بيتام هالدور، حسر على هزال وراس حسين مشهور. أخذوه إلى عبيد الله بن زياد، لم يسلم عليه بالإمارة. قالوا لما لم تسلم على الأمير بالإمارة؟ قال والله ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. قال سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة، خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه. عظم الله أجوركم. أخذوه إلى أعلى القصر، قال أيها السياف أمهلني أصلي ركعتين لربي. فدخل في صلاته، فلما فرغ منها توجه إلى المدينة ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن القوم يريدون قتلي، فإذا وصلك خبري فلا تقدم عليهم، فإنهم أهل غدر ونفاق. وما أمهله السياف حتى ضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه
وصل الخبر إلى الحسين فنادى ابنته حميدة فأجلسها في حجره وصار يمسح على رأسها. قالت: ما بالك يا خالي تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى؟ هل أصيب والدي بسوء؟ فضمها إلى صدره وقال: بني أنا أبوك فلقد قتل أبوك مسلم. قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بجفك علي، مسحك على راسي تركت القلب ذايب. هذه يا خالي من علامات المصايب. قتلوه بعد علم منهم. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.